بسم الله الرحمن الرحيم. كان البحث في مجال التغيير وحدوده، يعني الأحكام تتغير وتتأثر بالزمان والمكان. ما هي تلك الأحكام؟ وما هو حدود تغيير الأحكام؟ أتينا بمقدمة وقلنا وركزنا على أن التغيير في الأحكام غير الإلزامية بالأصل. هنا يأتي دور الفقيه ليؤسس حكما إلزاميا مؤقتا لا دائما، ولأجل أن يتضح هذا البحث قلنا إن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم له مقامان: المقام الأول التبليغ، المقام الثاني الولاية. فالأحكام التي تصدر من النبي بما هو ولي أمر المسلمين لا بما هو مشرع، هذه الأحكام متغيرة، وهذه الأحكام يعبر عنها بالأحكام الولائية. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني، لأجل فهم الموضوع نقول إن هذين المقامين، يعني مقام التبليغ ومقام الولاية، ثابتان لخليفة النبي الكريم وهو أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام. ثم إن هذا المقام ينتقل إلى من؟ يثبت إلى من؟ يثبت بالنسبة إلى الفقيه الجامع الشرائع. إذا التزمنا بولاية الفقيه، أما لو لم نلتزم فليس للفقيه المقام الثاني، بل له المقام الأول وهو التبليغ. ثم لا يكفي الاعتقاد بولاية الفقيه، بل لا بد من كونه مبسوط اليد. والمبسوطية نسبية، قد تكون في منطقة دون منطقة، وحينئذ إذا التزمنا بالولاية وكان مبسوطا فالمقام ثابت له، وإلا فلا. هذا ما قلناه سابقا. أما الآن فنريد التطبيقات للأحكام المتغيرة. لاحظوا، بعد الثورة الإسلامية في إيران وقيام الجمهورية بقيادة الإمام، يعني على رأس النظام قائد فقيه، بعد هذا التحويل والتحول تهيأت الشرائط للأحكام الولائية، تهيأت توفرت الشرائط للأحكام الولائية. فنبدأ بالأحكام الولائية من زمن النبي الكريم، ليست في يومنا هذا، من زمان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مثاله الأول تغيير الشيب، محوث السفيد، النبي أمر بتغييره بالحناء بالخضاب، مسألة التغيير بالخضاب أمر مباح، صحيح؟ مخيف، ترك المجال لك، لكن النبي أمر بتغيير الشيء. لماذا؟ في زمن، ما هو؟ في زمن قل المسلمون وكثر الكافرون، فلو لم يأمر بالخضاب يكون هذا العدد على حساب المشركين، لم يعلم عددنا، بل عددنا أيضا يكون في حساب المشركين، هم لا يخضبوا والمسلمون أيضا لا يخضبوا، فمن ينظر في المشرك كلهم مشركون. فلأجل أن يميز بين المسلم والكافر أمر بالخضاب. سؤال اليوم، ماذا تقول؟ كثر عدد المسلمين، يعني الزمان تغير فلا يجب الخضاب، معلوم؟ ما أنسى كلام الشيخ الأستاذ الفاضل الكرامي رحمة الله، بالنسبة إلى زيارة الحسين عليه السلام في الخوف، نحن ماذا نقول؟ معروف ما هو، لا يسقط الاستحباب حتى مع الخوف. الفاضل الأنكراني أظن سمعت منه قال لا، ذلك في زمن قل الزوار، في زمن كان الزوار قليلين فأمر بالزيارة حتى مع الخوف حتى ينكسر هذا الحاجز. أما اليوم لا، أنت لا تذهب غيرك يذهب، دائما حرم أبي عبد الله روحي فداء، دائما غصب أهلك. فإذا خفت على نفسك في السفر للسفر إلى كربلاء لا يجب أو لا يستحب، لاحظوا كأن الإمام أمر بالزيارة، هذا حكم ولائي لأي تأثير الزمان. فقضية تغيير الشيب من هذا الباب. مثال ثاني، تحول الإنسان من مكان إلى آخر. سمحت الشيخ أسكوي، شوفوا أين جالس، يجب علي أن يجلس هنا؟ لا. يجوز أن يتحول؟ لا. تحوله من مكان إلى مكان أمر مباح يترك له، لكن في زمن من الأزمان وقع الوباء في ربيئة الجيش، وقع الوباء في الربيع، فخافوا من النقل من الوباء، فأرادوا أن ينتقلوا من مكان إلى مكان. النبي نهاهم عن التحول وتغيير المكان. لماذا؟ خوفا من نفوذ العدو، إن لو كانوا يتراجعون ينسحبوا أقعب نشيني كردان لما عرفنا تحركات العدو ولخفنا من العدو، كان خوف من العدو على مثلا الهجوم. فالنبي الكريم نهى عن تحول وتحويل الذين في الربيع من اطلاعات عملية. هذا النهي ليس حكما شرعيا بلغه الرسول الأكرم، بل حكما ولائيا. فبعد حصول فقال الفار منه كالفار من الزحف، الربيع لو فروا وتحولوا إلى مكان آخر كانوا فروا من الزحف. فهذا النهي مقطعي موردي واضح، وإلا عندنا أوامر جواز الفرار من الوباء. فر في بعض الروايات فر من الطاعون الوباء كفرارك من الأسد، ذاك حكم أول، وهذا حكم ولائي. على مثال فهذا النهي صدر عن النبي كولي الأمر لا كمشرع. قضية المورد الثالث، قضية سمرة بن جندب، قضية معروفة، له كان له نخل أو نخلة في دار رجم الأنصار، فكان يدخل الدار بدون مجوز بدون إذن، فاشتكى الأنصاري إلى الرسول الأكرم، فالنبي استدعاه قال له إن أردت الدخول فاستأذن. قال ثمان سنتار تربز، فأبى. ساومه النبي بعد نخلة بمبلغ كذا، أبا مبلغ كذا، أبا. قال له بيعه بنخلة في الجنة. شو آدمه بسعودته لقيه، فأبا بيع هذه النخلة بنخلة في الجنة، يعني أنت على الجنة. أبا. فقال رسول الله للأنصار اذهب فاقلع وارمي بها إليك بكم السورة. الفقهاء استدلوا بهذه الرواية على إثبات قاعدة نفي الضرر، وهذا حكم ثانوي لا يرتبط ببحثنا، لا تبحث، لكن استفاد البعض من هذه الرواية حكما ولائيا. توضيح، الرواية تضمنت نوعين من الحكم، حكم ثابت أولي وهو حرمة الإضرار بالغير، حكم مولوي وهو أمر النبي لسمرة ببيع النخلة للأنصاري. سؤال، بيع النخلة للأنصاري واجب؟ سؤال، لا ليس بواجب، أمر مباح. أمره لكن حينما أبى النبي أمر بقلع النخلة والرمي بها، قلع النخلة الرمي بها هذا ليس حكم ثابت تشريعي، هذا حكم مولوي يختص بالمورد والموارد التي تشابه هذا المورد، وإلا يكتفون بالفتوى. اليوم الفقهاء مثلا يكتفون بالفتوى بحرمة دخول الدار، أما القلع والرمي بوجهه هذا ليس حكم تشريعي، هذا حكم مولوي. فإذا تحققت هذه الظروف للفقيه يعمل بمقتضى الحكم الولائي. وهناك نماذج أخرى، كم دقيقة بقي؟ نماذج أخرى أشار إليها عندنا الرسول، أشار إليها الشهيد الصدر رحمة الله عليه. مثلا رواية أوردها الوسائل جزء 25 صفحة 420 عن عقبة ابن خالد عن الصادق عليه السلام، قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل. عند قضائه، قضاء في المدينة بالنسبة إلى أهل المدينة وقضاء بالنسبة إلى أهل البواد، في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع شيء. أبجر ياندر لا تمنعه، استفيد من بستانك لكن لا تمنع القبيل. زين، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء. يا من تسكن في البادية، يا من عندك مجاورك الماء، لا تمنع فضل الماء. ما نناش بس ديران بين حيوان شمين الأب، لا تمنع فضل الماء ليمنع فضل كلاء. يعني أنت إذا منعت الماء الذي عنده قطيع، يعني الماء إذا كان حتما يكون خضراء المكان صحيح، فأنت إذا منعت الماء هم يمنعون أيضا الكلاء، إذا منعت ماءهم فيمنعوك عن ترعي غنمك هنا. للمرحوم المجلسي هنا بيان أشير إليه وأنهي الكلام حينما يتعرض لهذا البحث في المرآة جزء 29، جزء 19 صفحة 297، حينما يذكر هذه الرواية أولا يرميها بالجهالة، مجهول. لماذا مجهول؟ ممكن محمد بن عبد الله بن هلال، ممكن. ثم يفسر ويبين، يقول قال في المسالك المراد به أن الماشية ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه. جلو آب را گرفتی، اونا جلوی چی میگنن؟ جلوی چریدن حیوانات در اون سرزمین سبز. و حمل یا حمل فی المشهور علی الکراه، مکروه كما مر في بيع الماء. ولا يبعد القول بأن للمسلمين حقا للشرب أضملهمس في الوضوء، حقا للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية. المجلسي لم يحول البحث إلى الحكم المولوي، يتعرض للبحث في الحكم الأولي، ثم يتعرض يعني الشاهد هذه الكلمة. المرحوم المجلسي بعد أن يتعرض لهذه الأبحاث يقول: وليس عن الجامع، وليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة. اليوم عويصة، اليوم تركيا شلت الحياة في دولتين، في قطرين، في سوريا والعراق، يعني شلت الحركة في 70 مليون، حيث منعت أولا دجلة واليوم الفرات. والخطة يهودية، ممكن قبل ولادتكم القضية كانت معروفة في الحرب، يعني بدايات الثورة بدأوا بهذه الخطة، خطة بناء السدود العظيمة لمنع الماء. أثر على سوريا، سوريا تحولت إلى بلد جفاف قبل 20، اليوم بالنسبة إلى العراق يحصر الماء، يحصر الماء الفرات في بعض الروايات، يعني يكون حرب، يعني في المستقبل ليس الحرب على البترول، في المستقبل الحرب على الماء. فالمجلسي يستفيد من هذه الرواية استنادا إلى كلمات الفقهاء أن الماء أصله الإباحة، ماء مباح، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه، وباستنباط بئر أو عين إلى آخر. لكن يقول: ليس لأحد أن يمنع الماء، الماء مباح للكل. هذا ما استفاده المجلسي، لكن استفاده المرحوم الصدر أنه حكم ولائي، النبي يأمر وينهى عن أي شيء؟ أن تمنع الماء وأنت في المدينة، أن تستفيد من الماء للحقل وللنعم الحائط ولنخلك، لكن لا تمنع عن الأكل. وكذلك في النعم الصحراء للبدو يشرب من الماء ولا يمنع الأكل. هذا حكم ولائي، وللبحث صلة إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.